حياتك أفضل.
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فيا من آمنتم بأن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، موعدنا الآن واليوم بمشيئة الله سبحانه وتعالى مع درس جديد من دروس العقيدة الطحاوية ضمن فعاليات المدرسة الربانية. وكان من المفترض أن يكون معي أخي وحبيبي وقرة عيني ويعني صاحب الرحلة الدنيوية معي شيخنا الأستاذ الدكتور أحمد صدقي، ولكن عرض له عارض منعه من المجيء. نسأل الله سبحانه وتعالى ألا يحرمه من أجر هذه الحلقة، وأن يتقبل منا ومنه، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يرزقنا جميعا الإخلاص في القول والعمل، اللهم آمين. كان الدكتور أحمد قد انتهى في الحلقة الماضية من قول المصنف في شأن القدر: جف القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة. ثم يستطرد المصنف في مسألة القدر فيقول: وما أخطأ العبد لم يكن ليصيبه، وما أصابه لم يكن ليخطئه. وعلى العبد أن يعلم أن الله قد سبق علمه في كل كائن من خلقه، فقدر ذلك تقديرا محكما مبرما ليس فيه ناقض ولا معقب ولا مزيل ولا مغير ولا ناقص ولا زائد من خلقه في سماواته وأرضه. وذلك من عقد الإيمان وأصول المعرفة والاعتراف بتوحيد الله وربوبيته، كما قال تعالى: وخلق كل شيء فقدره تقديرا، وقال تعالى: وكان أمر الله قدرا مقدورا. فويل لمن صار لله تعالى في القدر خصيما، وأحضر للنظر فيه قلبا سقيما. لقد التمس بوهمه في محض الغيب سرا كتيما، وعاد بما قال فيه أفاكا أثيما. يقرر المصنف هنا ما سبق وأصله أساتذتنا من المشايخ في الحلقات السابقة الشيخ مجدي نجاح والدكتور أحمد صدقي، من أن الله سبحانه وتعالى كتب مقادير العباد والخلائق ووضعها عنده في اللوح المحفوظ. هذه المقادير لا يمكن لأحد أن يغيرها ولا يزيد فيها ولا ينقص منها ولا حتى يعقب عليها. والتعقيب يعني أنه يعترض أو أنه يتناقش فيها، وبرضو والمعقب أيضا هو الذي يهدم المبني. يعني إذا ما قلت نقض التعقيب من نقض البناء، لو التعقيب النقضي يعني نقض البناء أي هدمه. المهم أن الإنسان أي مخلوق في هذه الدنيا لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يزيل ما كتبه الله أو أن يغير فيه شيئا بزيادة ونقصان. ثم يكون الكلام بعد هذا في ثمرات الإيمان، المصنف ذكر بعضها ونحن نذكر طرفا منها، لأن الإيمان بالقضاء والقدر له من الفوائد العملية في الدنيا الكثير، أوصلها بعضهم لما يزيد على 30 فائدة. ونحن بمشيئة الله سبحانه وتعالى في هذه الحلقة نذكر بعضا منها، نسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وهذا هو المهم، يعني الحلقات السابقة كانت في شأن العلم، والعلم لا فائدة منه بدون عمل، والمدرسة المدرسة الربانية تهدف فيما تهدف إليه إلى العمل، وأن تحول العقيدة إلى عمل. أنت الآن عرفت وآمنت أن الله سبحانه وتعالى قد كتب عليك وكتب لك وقدر المقادير، وأن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك، إيه الفايدة اللي هتعود عليك بقى في الدنيا من هذا الأمر؟ أول فائدة نذكرها بمشيئة الله سبحانه وتعالى أن الإيمان بالقضاء والقدر يحمل العبد على العمل. نركز في هذه النقطة، فإن هذه النقطة تعكس ما قد يتوهمه البعض في شأن القضاء والقدر. الإيمان بالقضاء والقدر يدعو إلى العمل. كيف يا أخي؟ ده أنت بتقول إن القضاء والقدر يعني كل شيء مكتوب. طب ما كل شيء مكتوب، طب أنا ما اشتغلش بقى، ما هو كله مكتوب. كما قال بلاش نأتي بالفهم الخاطئ، نأتي بالفهم الصحيح. من أين أتينا بهذا؟ من قول الرسول صلى الله عليه وسلم. سيدنا سراقة ابن مالك ابن جعشم سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم سؤالا، فقال: يا رسول الله، بين لنا ديننا كأننا خلقنا اليوم، فيما نعمل اليوم؟ أفيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير، أم فيما نستقبل؟ يعني العمل بتاعنا دلوقتي اللي احنا بنعمله ده، شيء احنا هنعمل شيء مكتوب ولا لسه؟ أما نعمل هيظهر المكتوب وهيظهر المستقبل وهيظهر ما وستظهر النتيجة. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا، بل فيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير. أنت تعمل وتجتهد، ولكن لن يكون لك إلا ما كتبه الله. فسأله سيدنا سراقة فقال: ففيما العمل؟ إذا كان كله مكتوب ففيما العمل؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اعملوا فكل ميسر. أنت القدر مكتوب أنك ستعمل فتصل، فاعملوا فكل ميسر. وفي حديث آخر يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. فأنت تؤمن بالقضاء والقدر فيحملك هذا الإيمان على العمل حتى تصل إلى ما كتبه الله لك وقدره عليك. هذا هو الفهم الصحيح للإيمان بالقضاء والقدر. للأسف الشديد كثير من أو بعض الناس، بلاش كثير من الناس، ينظرون إلى القضاء والقدر بأنه داع إلى التواكل وعدم العمل، كما قال قائلهم وبئس ما قال: يدور قلم القضاء بما يكون، فسيان التحرك والسكون، جنون منك أن تسعى لرزق ويرزق في غشاوته الجنين. يا سلام، يقول لك أنت تشتغل ليه وتتحرك ليه؟ مش الجنين في بطن أمه بيرزق، أنت كمان هترزق زيه؟ هذا إلحاد في الدين، وهذا تغيير لما قرره الشرع ولما ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم اعملوا وأنت تقول اسكنوا؟ كيف يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم اسعوا في الأرض وأنت تقول عليكم بالبطالة؟ فهذا خطأ في فهم القضاء والقدر. فالقضاء والقدر في الحقيقة يدعوك إلى العمل من أجل أن تصل إلى ما كتبه الله لك وإلى ما قدره عليك. خذ معي هذه القاعدة وافهم بها كل الفوائد والثمرات التي نذكرها عن الإيمان، أو التي تترتب عن الإيمان بالقضاء والقدر. فالقضاء والقدر ليس دعوة إلى التواكل أبدا، بل هي دعوة إلى الأخذ بالأسباب. ولكن تأتي الأسباب بالنتيجة أو لا تأتي، هذا من عند الله وهذا هو ما كتبه الله. الفائدة الثانية من الفوائد التي تعود على المؤمن المسلم عندما يؤمن بالقضاء والقدر هو أن يذوق حقيقة الإيمان. يذوق حقيقة الإيمان، يعني نأتي بالحديث على طول. سيدنا عبادة ابن الصامت ينصح ابنه يوما فيقول له: يا بني، إنك إن تجد حقيقة الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. الحديث عند أبي داود بإسناد صحيح، بيقول له أنت مش هتجد حقيقة الإيمان في قلبك، مش هتحصل عليها إلا إذا علمت وآمنت وأيقنت أن ما أصابك اللي أتاك من خير أو شر لا يمكن كان يخطئك، لأن الله قد كتبه. وما أخطأك يعني اللي ما حصلتش عليه شيء كنت تريد أن تفوز به فلم تفز به لم يكن ليصيبك، مستحيل كان هيأتيك إلا إن لم تؤمن بهذين الأمرين، مستحيل تتحقق لديك حلاوة الإيمان وحقيقة الإيمان. وموضوع ذوق حقيقة الإيمان بالقلب ده شيء لا يوصف. أنا أقول لك إن التفاحة حلوة وإن العنبة حلوة، كلاهما حلو، ولكن ما هو الفرق بين حلاوة التفاحة وحلاوة العنبة؟ ما أقدرش أوصفه لك برضو عشان يعني تذوق حلاوة هذا الأمر، لن تذوقها إلا إذا أصبت بشيء فتسكن نفسك ويطمئن قلبك ولا تجزع ولا تهلع، لأنك تعلم أن هذا لم يكن ليخطئك أبدا، لأن الله قد قدره لك. ساعتها هتحس بالموضوع ده شكله إيه؟ لن أستطيع أن أصف لك حتى تتريض وتتمرن وتؤمن وتعمل بالقضاء والقدر. نسأل الله عز وجل أن يعيننا على ذلك. الفائدة الثالثة هي فائدة عظيمة طبعا، وهي متعلقة بهذه بما سبق ذكره في الحلقات الماضية. طبعا احنا عرفنا ان الإيمان بالقضاء والقدر واجب، وان الإلحاد في الإيمان بالقضاء والقدر يعني يدخل المرأة والعبد في زلل عظيم لا يعلم مداه إلا الله سبحانه وتعالى، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأن الإيمان بالقضاء والقدر: من مات على غير هذا فليس مني. هذا الإيمان بالقضاء والقدر يزيدك بالله سبحانه وتعالى معرفة، فتزداد بالله سبحانه وتعالى إيمانا. ليه؟ لأن الإيمان بالقضاء والقدر هو إيمان بجانب من جوانب العظمة الإلهية في علم الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى من صفاته أنه عليم، يعلم السر وأخفى، يعلم الغيب والشهادة، وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو. فالقدر إنما هو إيمان بأن الله سبحانه وتعالى يعلم ما سبق وما يستقبل، يعلم الماضي والحاضر والمستقبل. هو ده، عندما تستشعر هذا أن ربنا يعلم المستقبل ويعلم الآجال تزداد بالله إيمانا. فما في الكون من ورقة تسقط، وما في العقل من فكرة تدور، وما في الأرض من بذرة تنبت، وما في الدنيا من حركة أو سكون إلا والله سبحانه وتعالى به عليم. وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. كله في كتاب. سبحان الله، ما هذا العلم! فتزداد بالله سبحانه وتعالى معرفة، ويزداد الله سبحانه وتعالى في قلبك مهابة. عندما تؤمن بالقضاء والقدر تعلم كيف أن الله سبحانه وتعالى الخير كله بيديه والشر ليس إليه، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. إيه ما معنى هذه الكلمة؟ معنى هذه الكلمة أن الله سبحانه وتعالى لا ينسب إليه شر. قد يكون الأمر بالنسبة إلي شر، ولكن بالنسبة إلى الله سبحانه وتعالى ليس شرا. وبالمثال يتضح المقال. بالطبع كل شيء يحدث في الدنيا من خير أو شر الله كتبه والله قدره، ولكن هذا الشر لا ينسب إلى الله ولكنه قد ينسب إليك أنت. المثال الطالب الذي يهمل في مذاكرته فلا يذاكر، فتأتي النتيجة في آخر العام بالرسوب. الرسوب شر، الرسوب شر، ولكنه شر بالنسبة إلى هذا الطالب الذي قصر. بالنسبة لله هو خير، لماذا؟ أو ليس شرا، لماذا؟ لأن هذا الطالب لما قصر كانت النتيجة الشر. هناك طالب آخر اجتهد وذاكر وثابر وسهر فنجح، فهل نساوي هذا المقصر بهذا المجد؟ لو حدث هذا لكان هذا شرا، فكان هذا الرسوب في الحقيقة هو بالنسبة إلى الله سبحانه وتعالى هو عين الخير، حتى لا يتساوى المجد والمجتهد. في أمور الآخرة قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم مدخول النار شر، وقد كتب وقدر، ولكن لما قصر هذا دخل النار فهو شر بالنسبة إليه، إنما هذا الشر لا ينسب إلى الله سبحانه وتعالى. فالخير كله بيديه والشر ليس إليه. عندما تفهم هذا المعنى وهو من معاني الإيمان بالقضاء والقدر يزداد الله سبحانه وتعالى في قلبك مهابة، وتزداد بالله سبحانه وتعالى معرفة. الإيمان بالقضاء والقدر يجعل القلب معلقا بالرب، ويقطع عن القلب الانشغال بالخلق، فلا يخاف من أحد ولا يهاب إنسانا عادلا كان أم ظالما، فهو يعلم أنه لن يستطيع أحد أن يصل إليه بخير إلا ما كتبه الله له، أو أن تناله يده بشر إلا وقد كتبه الله عليه. في الحديث المشهور عن ابن عباس رضوان الله عليه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نصحه يوما فقال: يا غلام، شوف بقى هنا يا غلام وسيدنا عبادة بن الصامت، يا بني، مسألة نصح الأطفال هذه مسألة مهمة وحاشية، بس نضعها في هذا الموضع. يجب على كل أم، وأخص الأمة، وعلى كل أب أن يتناصح مع بنيه وأن ينصحهم وأن يرشدهم، لا يتركه هكذا هملا أو هملا يربيه الشارع، تربيه القناة التلفزيونية، يربيه دخوله على الإنترنت. لا، ينبغي عليه أن ينصحه دائما. سيدنا عبادة بن الصمت بينصحه بيقول: يا بني، إنك إن تجد حقيقة الإيمان، يعني لا تجد حقيقة الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لسيدنا ابن عباس: يا غلام، إني معلمك كلمات ينفعك الله بهن. هكذا يكون ينبغي، يجب أن يكون دأبنا مع أولادنا ومع صغارنا: يا بني، يا غلام، تعال معلمك تعلم الدين، تعلم الإيمان بالله، تعلم الإيمان بالقضاء والقدر، تعلم الأخلاق، حتى تجني بعد هذا ثمار ما علمت. والهدى هدى الله ونحن نأخذ بالأسباب. المهم، سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يخاطب سيدنا عبد الله بن عباس وكان صغيرا، فيقول له: يا غلام، إني معلمك كلمات ينفعك الله بهن. ما هي هذه الكلمات النافعة؟ احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، القدر كتب والصحف جفت والقلم كتب. فاعلم أنه لن يستطيع أحد أن يصل إليك بنفع إلا بإذن الله، ولا أن يصل إليك بضر إلا بإذن الله. ففي هذه الحالة لا تخف إلا من الله، ولا ترجو إلا الله، ولا يتعلق قلبك إلا بالله. إياك أن تخاف من مخلوق، فإنه لن يستطيع أن يضرك إلا بإذن الله. فينبغي أن نسير في الحياة بهذه العقيدة، أننا لا نخاف إلا من الله، وهذه ثمرة من ثمرات الإيمان بالقضاء والقدر. وللإيمان بالقضاء والقدر فائدة أخرى، وهو أنك لا تتعلق بالأسباب. أنت تجري في الدنيا أخذا بالأسباب، تعمل تجتهد، ولكن قد تحصل على نتيجة وقد لا تحصل عليها. هذا شيء قد قضبه الله وقدره، فلا تشغل نفسك به، ولا تجزع وتهلع وتشتكي. سيدنا أبو هريرة رضوان الله عليه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو خاطبه يوما الحديث في البخاري، قال له: يا رسول الله، إني رجل شاب وأخاف على نفسي العنتة، خايف على نفسي المشقة، ولا أجد ما أتزوج به النساء. جاي بيشتكي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول له: يعني أنا رجل شاب ويعني يدي لا تملك شيئا، أتزوج به النساء فأعف نفسي. قال فسكت عني، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم لم يجبه. فقلت ثم قلت مثل ذلك فسكت عني، ثم قلت مثل ذلك فسكت عني، ثم قلت مثل ذلك. فقال: يا أبا هريرة، جفت الأقلام بما هو كائن، فاختصر على ذلك أو ذر، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني يا أبا هريرة، أنت قد ضاقت ذات يدك عن أن تستطيع تحمل نفقات النكاح، وأنت يعني الرسول يعلم أنه آخذ بالأسباب، يعني ليس في الإمكان أفضل مما كان، وهذا هو ما قدر لك وكتب عليك. اصبر على هذا ولا تجزع واختصر ولا تشتكي. ماذا ستفعل؟ هل تريد أن تغير المكتوب؟ بالطبع لا. إذن فلتسكن نفسك ولتطمئن. يا ليتنا نعمل بهذا. كم من واحد يعمل في عمل ما ويأخذ بالأسباب فيه، ولكن النتيجة لا تأتي بما تشتهي الأنفس، فيجزع ويهلع. يا أخي، هذا هو ما قدره الله، فلما الجزع؟ كم من امرأة تشتكي زوجها أنه يقصر في بيته، وأنه لا يأتي بما يكفيها ويكفي أولادها، والرجل يعمل قدر المستطاع. يا أيتها المرأة، اصبري ولا تجزعي، هذا هو ما كتبه الله لك وقدره عليك. مهما فعلت ومهما اشتكيت فلن تغير المقدر والمكتوب. وعلى العكس، كم من زوج يشتكي زوجة، يشتكي امرأته. يا أخي، تلك هي نعمة التي كتبها الله لك، فاصبر ولا تجزع. وهكذا على الإنسان دائما أن يؤمن بهذه العقيدة وأن يجعلها يعني طريقا يمشي فيه وسبيلا يصل إليه إلى الله رب العالمين. وفي هذه الحالة لن تكون هناك شكات ولن يكون هناك انزعاج. ولذلك الإيمان بالقضاء والقدر يهون المصائب، إذا ما وقعت مصيبة تهون، وإذا ما وقع شيء يفرحك يهون أيضا. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. أي مصيبة تصيبك، سواء كانت مصيبة تحزنك أو مصيبة شيء يصيبك فيفرحك، شيء تحزن له أو شيء تفرح له، مكتوب وذلك على الله يسير. ليه؟ ربنا اللي قال في كتابه الكريم: لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. حتى لا يكون هناك أسى وحزن ويعني غضب وضيق، وفي بعض الأحيان بتخرج كلمات تنافي الإيمان، كما يقول بعضهم حاشا لله، يعني يا رب لما فعلت هذا. ويعني بنسمع من كثير من الناس يعني ألفاظ لا نريد أن نذكرها: أنت زعلان ليه؟ لكي لا تأسوا على ما فاتكم، ده شيء مكتوب، لماذا تغضب؟ ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. ما تفرحش كمان باللي جالك قوي وما تزددش في الفرح، لأن ربنا هو اللي كاتبه. أيضا ينبغي عليك أن تحول هذا كله إلى شكر لله سبحانه وتعالى، وإلى صبر على ما ابتلاك الله به سبحانه وتعالى. عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. سيدنا أبو هريرة في الحديث في البخاري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير. احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، تحرص على النافع وتستعن. وإن أصابك شيء فلا تقل لو كان كذا وكذا، ما تقولش لو بس ما كنتش، لو كنت خدت بالي ما كانتش الفلوس راحت مني، لو كنت بس صبرت على الراجل ده ما كانش مشي وما خدش مني البيعة الكويسة دي، لو كنا فعلنا كذا لكان كذا. لا، ما تقولش كده. وإن أصابك شيء فلا تقل لو كان كذا وكذا، ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل، أو قدر الله وما شاء فعل. كده اللفظين صحيح، هذا قدر الله ما شاء فعل. ما يحزنش، لا تحزن على ما فاتك، لأن هذا مقدر ومكتوب. سيدنا علي بن أبي طالب له كلمات في هذا المعنى عظيمة في القبة من العظمة، يقول: إن المرء يسوءه فوت ما لا يمكن أن يدركه، بيزعل أول حاجة مستحيل كانت توصل له، ويسره درك ما لم يكن ليفوته، بينبسط أول لما تيجي في إيده حاجة أو شيء من متاع الدنيا، مع إنه برضه عمره ما كان عمره ما هيزول من إيده أبدا، أو عمره ما كان حد هيمنع وصوله إلى يده. ليه؟ لأن ربنا كاتبه: إن المرء يسوءه فوت ما لا يمكن أن يدركه، ويسره درك ما لم يكن ليفوته. أمال إيه المطلوب يا إمام؟ قال: فليكن سرورك بما نلت من قول آخرتك، وليكن أسفك على ما فاتك منها. أنت عايز الحزن الحقيقي والسرور الحقيقي؟ فليكن سرورك الحقيقي عندما تعمل عملا أو تقول قولا أو تقول قولا من عمل وقول الآخرة، تعمل طاعة أو تفعل شيء في هذه الدنيا ابتغاء وجه الله. وليكن حزنك على شيء فاتك، صلاة فاتتك، فجر فاتك، قيام ليل فاتك، ورد قرآن فاتك، عمل خير فاتك، هو ده اللي تحزن عليه. فليكن سرورك بما نلت من قول آخرتك، وليكن أسفك على ما فاتك منها. فما نلت من دنياك فلا تكثرن بها فرحك، وما فاتك منها فلا تأس عليه حزنك، وليكن همك ما بعد الموت، وليكن همك ما بعد الموت. شوف كل الفوائد دي والمعاني دي توصلك إلى إيه؟ توصلك إنك مستحيل يجي لك اكتئاب نفسي أبدا، صعب صعب. ودي شيء وخصيصة من خصائص المؤمنين والمسلمين. أنا ما أتصورش واحد كامل الإيمان يصيبه اكتئاب نفسي أبدا، لأن أي شيء هيصيبه من الحزن لن يؤثر في قلبه، لأنه يعلم أن الله كتبه. ولا شيء يصيبه من السرور فيؤثر في قلبه، لأنه يعلم أن الله كتبه، فيشعر بحالة اطمئنان نفسي تام ودائم. الإيمان بالقضاء والقدر يقف بالمؤمن عند السعادة التامة في الدنيا، لأن أهم شيء في الدنيا هو راحة القلب. إن العقل، أو زي ما بيقول العام، إن المزاج يكون رايق، دي أهم متعة. أما يكون المزاج رايق ويكون القلب مبسوط ومطمئن، مستحيل شيء يعكر عليك. وإن كان فيك مصائب وأمراض ومشاكل، لا يمكن تكون متعكر المزاج أبدا. وده شيء أصاب أحد الرحالة قعد في الصحراء مع المسلمين 17 عاما، فلاحظ هذا الأمر وكتبه، ونحن وأنا كتبت كلماته وأحببت أن أذكرها عليكم. إن هو استغرب إن الجماعة العرب المسلمين دول مطمئنين لا يصيبهم اكتئاب، مستريحين. سببوا إيه ده كله؟ إن هم مؤمنين بالقضاء والقدر. بيقول إيه؟ بيقول: لقد تعلمت من عرب الصحراء التغلب على القلق، فهم بوصفهم يؤمنون بالقضاء والقدر. هم بيقولوا عن أنفسهم إن هم بيؤمنون بالقضاء والقدر، وقد ساعدهم هذا الإيمان على العيش في أمان وأخذ الحياة مأخذا سهلا هينا، فهم لا يلقون أنفسهم في براثن الهم والقلق على أمر، إنهم يؤمنون بأن ما قدر يكون، وأنه لا يصيب الفرد منهم إلا ما كتب الله. وليس معنى ذلك أنهم يتواكلون أو يقفون في وجه الكارثة مكتوف الأيدي. ده إنسان بيصف الثمرات اللي احنا ذكرناها من عقيدة الإيمان بالقضاء والقدر، وهو طبعا مش عارف يعني لا يعلم هذه العقيدة، لا يعلم عنها شيئا، ولكن هو لاحظ أثارها. احنا عايزين نبقى زي المؤمنين اللي هو شافهم دول، فهم ان هم لما امنوا بالقضاء والقدر اطمأنوا، عاشوا عيشة حلوة ما فيهاش مشاكل وما فيهاش قلق وده مش معناه ان هم متواكلين، لا، ده هم بيعملوا كل ده فهمه لما عاشرهم. بيقول بعد كده: وخلاصة القول إنني بعد 17 عاما من مغادرة الصحراء ما زلت أتخذ موقف العربي حيال قضاء الله، فأقابل الحوادث التي لا حيلة فيها بالهدوء والامتثال والسكينة. شوف بقى الكلمتين الخانين دول، بيقول إيه؟ بيقول: ولقد أفلحت هذه الطباع التي اكتسبتها من العرب في تهدئة أصحابي أكثر مما تفلح آلاف المسكنات والعقاقير. الاطمئنان النفسي ده اللي هو نابع من الإيمان بالقضاء والقدر، وأن ما أصابنا لم يكن ليخطئنا، وما أخطأنا لم يكن ليصيبنا، وأن كل شيء عند الله سبحانه وتعالى بمقدار، وأنه قد كتب ما مضى وما هو حاضر وما هو مستقبل. هذه العقيدة توصل إلى هذه الدرجة من الإيمان والاطمئنان والأمان، ومهما أخذ الإنسان من مسكنات أو عقاقير لا يمكن يصل إلى هذه الدرجة. وهو ده الدرس اللي احنا عايزين نتعلمه من الإيمان بالقضاء والقدر. أيضا من فوائد الإيمان بالقضاء والقدر إن احنا نعلم أن كل شيء في هذه الدنيا بحكمة. ما نزعلش لما الشيء يفوت، لأن الحكمة قد تكون في أن يفوت لا في أن يأتي. وإذا ما يعني نالت أيدينا خير فلنحمد الله سبحانه وتعالى ونشكره ولنطلب من الله أن يكون هذا خيرا لنا، يعني ما نستعملش هذا الخير في الشر. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى في كتابه الكريم يقول: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. قد تكرهون شيئا وهو في الحقيقة خير، وقد تحبون شيئا وهو في الحقيقة شر. وقصة سيدنا موسى مع الخضر في شأن الغلام الذي قتل الرجل الصالح الغلام، فاستغرب سيدنا موسى من هذا. في نهاية الرحلة لما أجاب الرجل الصالح على الأسئلة قال: وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحمة. الغلام هم فرحانين به، وانت لما تيجي تبص على المصيبة التي أصابتهم هي مصيبة عظيمة للغاية. غلامهم ابنهم فلزة كبدهم بيموت وبيقتل، ولكن في الحقيقة هو الغلام ده ربنا عارف انه هو لو كبر هيبقى شر عليهم. هم يظنون ان قتله هذا شر، ولكن هو في الحقيقة خير. فالإنسان ما يعرفش الخير فين. ونختم بفائدة أخروية من فوائد الإيمان بالقضاء والقدر. الإيمان بالقضاء والقدر ليه كل الفوائد اللي احنا ذكرناها، الفوائد الدنيوية طبعا بتنفع في الدين، ولكن هناك فائدة أخرى، وهو أنك تعلم أنك لا تعلم ما هو مصيرك وما هو قدرك وما هو كتابك عند ربك. هل أنت من السعداء من أهل الجنة أم أنت من الأشقياء؟ فتخاف من الله وتطيعه من أجل أن تكون من السعداء. سيدنا عبد الله بن مسعود في الحديث المتفق عليه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما ثم يكون في ذلك علقة مثل ذلك ثم يكون في ذلك مضغة مثل ذلك ثم يرسل الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. فوالذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. ما هو كتاب كل واحد منا؟ الملك الذي أتانا جميعا ونحن في أرحام أمهاتنا ماذا قال لنا؟ هل نحن من الأشقياء أم نحن من السعداء؟ نحن على خوف ووجل من الشقاوة، وعلى رجاء وطلب للوصول إلى السعادة، وهذا يحملنا على العمل، على الطاعة، على البعد عن المعصية، من أجل أن يكون كتابنا أننا من السعداء. الإيمان بالقضاء والقدر له فوائد عظيمة ذكرنا بعضا منها حسبما وسع المقام. يجب على جميع المسلمين أن ينتقلوا بعقيدة الإيمان والقدر، الإيمان بالقضاء والقدر، من النظرية إلى العمل، فيطمئنون في هذه الدنيا ويسعون فيها بالإعمار ويسعون فيها بالإصلاح من أجل أن يكون قدرهم أنهم في الدنيا من الصالحين، ويسعون في عمل الآخرة طاعة وبعدا عن المعاصي من أجل أن يكون قدرهم في الآخرة من السعداء من أهل الجنة. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
يا طالب العلم أقبل لنور رب المنزل.